الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 47 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد. قال رحمه الله: خامسا سد ذريعة الشرك بالنهي عن العصبية. ومن ذلك العصبية وهي داخلة تحت التقليد، فإن الكفار تعصبوا لبعضهم ولقومهم ولآلهتهم فما زالوا في غيهم يعمهون، وللباطل معاقرون ومعاشرون. قال الله عز وجل: هاديا للتي هي أقوم، محذرا من هذا الداء العضال، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وقد أمر الله عز وجل بالأخوة فيه، فقال: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. سادسا سد ذريعة الشرك بالنهي عن مودة الكفار. وحرم الله عز وجل تقليد الكافرين ومودتهم ومودتهم ومشابهتهم لما يجر ذلك من كل شر. قال الله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب مما لديهم فرحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، خرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ولو تأملت أن الكفر يقع في الناس والشرك يقع في الناس بمشابهة المشركين، فلو شابهوا المسلمين وابتعدوا عن مشابهة المشركين لسلموا من هذا الشر العظيم. ولكن التقليد، النبي صلى الله عليه وسلم حين حذرهم قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى، قال: من القوم إلا هم. فالناس يتبعون المشركين في شركهم، كل أمة تتبع سلفها، فاليهود والنصارى عظموا القبور، ومن هذه الأمة من عظم القبور، وهكذا اليهود تعاطوا السحر، ومن هذه الأمة من تعاطوا السحر. واليهود والنصارى كان فيهم الغلو، وهذه الأمة فيها من الغلو. الشاهد أن هذا الأمر حاصل بكثرة: البدع مصدرها تقليد الكافرين، حتى المعاصي لو تنزه المسلم وكان شأنه تقليد المؤمنين ما وقع في هذا البلاء، لكن تقليد الكافرين. قال رحمه الله: سابعا سد ذريعة الشرك بعبادة الله في أماكن عبادة المشركين. وكذلك حرم الله تعالى التعبد له في أماكن عباداتهم. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. يعني انظر، مسجد بني على غير الشريعة نهى الله أن يصلى فيه، فهكذا كيف يذهب ويصلي في أماكن يتعبد فيها بالشرك، كأماكن القبور والمساجد التي فيها قبور ونحو ذلك. وقد بوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد باب ما جاء من التقليد في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ثامنا سد ذريعة الشرك بتحريم التقليد. وحرم الله التقليد وهو باب من أبواب الشرك العظام. قال الله تعالى مخبرا عن الكفار: أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. يعني ما عندهم كتاب فيه تجويز الشرك، إنما فيه أنهم قلدوا آباءهم وقلدوا أمهاتهم وقلدوا أجدادهم، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة على ملة، وإن على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. قال الشوكاني رحمه الله: ثم بين سبحانه أنه لا حجة بأيديهم ولا شبهة، ولكنهم اتبعوا آباءهم في الضلالة، فقال: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فاعترفوا بأنه لا مستند لهم سوى تقليد آبائهم، ومعنى على أمة على طريقة ومذهب. قال أبو عبيد: هي الطريقة والدين، وبه قال قتادة وغيره. قال الجوهري: والأمة الطريقة والدين. وقال فلان: لا أمة له، أي لا دين له ولا نحلة. ومنه قال قيس بن الخطيم: كنا على أمة آبائنا، ويقتدي الآخر بالأول. وقال الآخر: وهل يستوي ذو أمة وكفور؟ وقال الفراء: وقطرب على قبلة. وقال الأخفش: على استقامة. وأنشد قول النابغة: حلفت فلم أترك لنفسي كاريبة، وهل يأثم ذو أمة وهو طائع. قرأ الجمهور: أمة بضم الهمزة، وقرأ مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز بكسرها. قال الجوهري: والأمة بكسر النعمة. والأمة أيضا والإمة أيضا لغة في الأمة، ومنه قول عدي بن زيد: ثم بعد الفلاح والملك والإمة وارتهم هناك قبور. ثم أخبر سبحانه أن غير هؤلاء من الكفار قد سبقهم إلى هذه المقالة وقال بها، فقال: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. يعني هذه الشبهة أخذ بها المتأخر عن الأول، عن الأول كلهم يستدلون بهذا بالآباء، ويستدلون بالأجداد، ويستدلون ما يستدلون على شركهم بأن هناك كتاب عند الله فيه الشرك أبدا، ولا يستدلون على شركهم بأن الأنبياء جاءوا به، إنما وجدنا آباءنا على أمة على طريقة. مترفوها أغنياؤها ورؤساؤها، قال قتادة: مقتدون متبعون، ومعنى الاهتداء والاقتداء متقارب. وخصص المترفين تنبيها على أن التنعم هو سبب إهمال النظر. قال: وقد أوضحت هذا غاية الإيضاح في كتابي الذي سميته أدب الطلب ومنتهى الأرب، فارجع إليه إن رمت أن تجلي عنك ظلمات التعصب وتنقشع ذلك لك سحائب التقليد. انتهى من فتح القدير مختصرا. وقد قال الله عز وجل داما للكفار: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يعني استدلال بالآباء، الحجة في الكتاب والسنة، وهم يستدلون بالآباء. وقال سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا هو شأنهم في هذا البلاء العظيم، وهذه الفتنة التي عمت وطمت، يعني يفسد دنياه وأخراه بسبب متابعة أبيه المخالف للتوحيد، المخالف للسنة، المخالف للشريعة. وكثير من الآباء ربما فيهم جهل، وبعض ربما كان مشركا منددا، فكيف يتبع؟ كيف يقتدى به؟ كيف يسار على سيره؟ وقد أمرنا الله بطلب العلم إلا لنتبع الدليل. قال رحمه الله تاسعا: سد ذريعة الشرك بالنهي عن القياس الفاسد. ومن ذرائع الشرك القياس الفاسد، فقد زعم إبليس عليه لعنة الله تعالى أنه خير من آدم عليه السلام، معتمدا على قياس فاسد، بل وجميع المشركين سلكوا هذا السبيل معتمدين على هذا النوع من القياس الفاسد. قاس المخلوق بالخالق والخالق بالمخلوق، وسيأتي الكلام على الأمثلة في باب الأسماء والصفات، ونذكر هنا ما يتعلق بالباب، حيث إن المشركين عبدوا الأصنام بقياسهم الفاسد، فقال الله تعالى: فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا: وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني ليس معنى ذلك أنهم يسوون الحجر برب العالمين في جميع صفاته، لا، في العبادة، وإلا هم يعلمون أنه حجر أمامهم، حجر، لكن هي عندهم صورة لرجال صالحين يشفعون لهم عند الله، فسووهم برب العالمين في العبادة لا في الذات، من حيث أنها تشفع وتنفع وترفع وتدفع، فصرفوا له الصلاة في الصلاة والدعاء والنظر والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من العبادات القلبية والقولية والفعلية. وهناك رسالة من الجامعة الإسلامية حول القياس الفاسد وأثره على العقيدة، فلينظر فيها. عاشرا: سد ذريعة الشرك بالنهي عن القول على الله بلا علم. ومن سبيل سد الذرائع نهي عن القول على الله بلا علم، فهو رأس كل شر. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد عد بعض أهل العلم القول على الله تعالى بلا علم من أعظم الذنوب، إذ منه وبه يقع الشرك، وسدل على ذلك بترتيب الآية من الأدنى إلى الأعلى. قال الشوكاني رحمه الله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بحقيقته، وأن الله قاله، وهذا مثل ما كانوا ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى من التحليلات والتحريمات التي لم يأذن بها انتهى من فتح القدير. وقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ابن كثير رحمه الله: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: لا تقل. وقال العوفي عنه: لا ترم أحدا بما ليس لك به علم. وقال محمد بن حنفية يعني شهادة الزور. وقال قتادة: لا تقل ورأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله. يعني مفهوم أنك لا تتكلم إلا بعلم، سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب المغيبات أو في غير ذلك من باب الدين، الشأن يعود إلى العلم. ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم، بل بالظن الذي هو التوهم والخيال، كما قال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الحديث: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وفي سنن أبي داود: بئس مطية الرجل زعم. وفي الحديث الآخر: إن أفر الفرى أن يري عينيه ما لم تريا. وفي الصحيح: من تحلم حلما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقل. يعني كل هذه الأدلة دالة على تحريم القول على الله بلا علم، أو حتى القول بلا علم مطلقا. وقول كل أولئك، أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد، كان عنه مسؤولا، أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة، وتسأل عنه وعما عمل فيها، ويصح استعمال أولئك مكان تلك، كما قال الشاعر: ثم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام. انتهى من تفسير القرآن العظيم. قال الشوكاني رحمه الله عن الآية: النهي عن أن يقول الإنسان ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له به، وهذه قضية كلية، وقد جعلها جماعة من المفسرين خاصة بأمور، انتهى من فتح القدير. الصحيح أنها كلية في جميع أمور الدين. لا تقل على الله بلا علم، ولا تعمل إلا بعلم، لأن الدين مبناه على الأدلة، ليس على الرأي ولا على الذوق ولا على التقليد. فلا تعمل شيء إلا وأنت تعلم أن الله شرعه، أما إذا كنت لا تعلم أن الله شرعه كيف تتعبد، كيف يعني تقبل على هذا الشيء بدون دليل؟ هذا لا يصلح. الحادية عشرة: سد ذريعة الشرك بالنهي عن الجهل، ومنها نهي الله عز وجل عن الجهل وترغيبه في العلم، لأن كل بلاء سببه الجهل بدين الله عز وجل، وكل خير ناتج عن العلم بالله عز وجل وبدين الله تعالى. قال الراغب رحمه الله في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة: الإنسان في الجهل على أربع منازل. الأول: من لا يعتقد اعتقادا لا صالحا ولا طالحا، فأمره في إرشاده سهل، يعني هذا يسمونه بالجهل البسيط. الجاهل جهل بسيط يعلم. المشكلة في الجاهل جهل مركب، يظن أنه أعلم منك وأفهم منك، فلذلك لا يعلم، لا يستفيد، لا يستجيب. إذا كان له طبع سليم فإنه كلوح أبيض لم يشغله نقش، وكأرض بيضاء لم يلق فيها بذر. ويقال له باعتبار العلم النظري غفل، وباعتبار العلم العملي غمر، ويقال له سليم الصدر. والثاني معتقد الرأي لرأي فاسد، لكنه لم ينشأ عليه ولم يتربى به، واستنزاله عنه سهل، وإن كان أصعب من الأول، فإنه كلوح يحتاج فيه إلى محو وكتابة، وكأرض يحتاج فيها إلى تنظيف، ويقال له غاو وضال. والثالث معتقد لرأي فاسد قد ران على قلبه وتراءت له صحته، فركن إليه لجهله وضعف نحيزته، كأنه نحيرته. فهو من وصفه الله تعالى بقوله: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهذا ذو داء أعيى الأطباء، فما كل داء له دواء، فلا سبيل إلى تهذيبه وتنبيهه، كما قيل لحكيم يعظ شيخا جاهلا ما تصنع، فقال: أغسل مسحا لعله يبيض. والرابع معتقدا اعتقادا فاسدا عرف فساده أو تمكن من معرفته، لكنه اكتسب دنية لرئاسة وكرسيا لرئاسته، فهو يحامي عليها فيجادل بالباطل ليدحض به الحق، ويذم أهل العلم ليجري إلى نفسه الخلق. ويقال له فاسق ومنافق، وهو من الموصوفين بالاستكبار والتكبر في نحو قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدونهم مستكبرون، وقوله: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فنبه تعالى أنهم ينكرون ما يقولونه ويفعلون لمعرفتهم ببطلانه، ولكن يستكبرون عن التزام الحق، وذلك حال إبليس فيما دعي إليه من السجود لآدم عليه السلام. فهذا حال كثير من الناس إلى الآن، يعني كثير من أهل البدع يعلمون أنهم على ضلالة، لكن قد رأوا فيما هم فيه من الضلال دنيا، منصب، وظيفة، فلذلك ليس بمستعد أن يترك هذا. وكسرى يعني قيصر يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وقال: لو خلصت إليه لأغسلن قدميه، ومع ذلك لم يسلم. وكم هي الأحداث التي سبب عدم إسلام أصحابها؟ الدنيا والوظائف والأمر الذي هم عليه.